بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق حول القسم السادس من أقسام التركيب، وهو التركيب من الوجدان والفقدان. وقلنا بأن هذا القسم من التركيب هو أشد أنواع التركيب رداءة، لأنه تركيب من الوجود وعدم الوجود. في باقي التركيبات كان التركيب من الوجود والوجود في الأجزاء الخارجية أو في الأجزاء المقدارية، كانت الأجزاء كلها وجود. وكذلك في باقي أقسام التركيب فإن الأجزاء كانت هي الوجود، ولكنه في هذا النحو من التركيب الذي هو شر التراكيب، التركيب من الوجود وعدم الوجود. هل يوجد عندنا دليل على نفي هذا القسم السادس من التركيب أو لا يوجد؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد أن نرى بأنه هل أن الأدلة التي أقمناها لنفي التراكيب وأقسام التركيب السابقة هل هي كافية لنفي هذا التركيب أو ليست بكافية؟ نحن فيما سبق أقمنا وجوها متعددة وبرهنا على عدم التركيب بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، إلى المعنى الخامس. تلك الوجوه التي أشرنا إليها وبيناها لإثبات عدم التركيب في الواجب ولإثبات بساطة الواجب سبحانه وتعالى، هل هي كافية لنفي هذا القسم من التركيب أيضا أو أنها غير كافية لذلك؟ قد يتوهم في بادئ الأمر أنه كافية، إلا أنه عندما نتأمل في تلك الوجوه نجد بأنها غير كافية. لماذا؟ لأنهم ذكروا قاعدة في علم المنطق أن النتيجة تابعة للحد الأوسط، لا للأصغر ولا للأكبر، فإن كل قياس إنما ينتج، قياس برهاني، إنما ينتج بمقدار الحد الأوسط لا أكثر من ذلك. مثلا إذا جئنا وقلنا بأن العالم متحرك وكل متحرك يحتاج إلى محرك، فالعالم يحتاج إلى محرك. خب هنا إذا سألنا هذا السؤال وهو أن العالم متحرك وكل متحرك يحتاج إلى محرك، متحرك في ماذا؟ متحرك في جواهره وأعراضه، لو متحرك في أعراضه دون جواهره. يعني تارة نؤمن بالحركة الجوهرية وأخرى ننكر الحركة الجوهرية. فإذا آمنا بالحركة الجوهرية فالعالم متحرك في ماذا؟ في جوهره وأعراضه، في جواهره وأعراضه. وكل متحرك يحتاج إلى محرك في جواهره وفي أعراضه، لأن الحد الأوسط هو الحركة في الجوهر والعرض معا. وأخرى ننكر الحركة الجوهرية فنقول بأنه العالم متحرك في أعراضه، فإذا يحتاج إلى محرك أين؟ في أعراضه، ولا يحتاج إلى موجد لذاته ولجوهره. إذن النتيجة دائما يحددها أو تحددها لنا الحد الأوسط. الحد الأوسط هو الذي يحدد لنا النتيجة أنها واسعة أو أنها ضيقة. هسه تعالوا معنا في المقام لنرى أن كل تلك الأقسام التي نفيناها عن الواجب، أقسام التركيب التي نفيناها عن الواجب سبحانه وتعالى، هل هي، ما هو الحد الأوسط في تلك البراهين؟ الحد الأوسط في تلك البراهين جميعا أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص. إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص، فهذا معناه أنه نفينا القسم الخامس من التركيب. فإذا انتفى القسم الخامس من التركيب تنتفي الأقسام الأخرى من التركيب أيضا، لأنه ما لا ماهية له، لا جزء لا جنس ولا فصل له، وما لا جنس ولا فصل له، لا مادة ولا صورة له عقلية، ولا مادة ولا صورة خارجية. لما ذكرناه فيما سبق أن ما ليس الذي لا يوجد له جزء ذهني، فبالأولوية القطعية لا يوجد له جزء خارجي ولا عكسه. فإذا ثبت أنه ليست له ماهية، إذن ليس هو جسم، فإن لم يكن جسما إذن ليست له أجزاء مقدارية أيضا. إذن الحد الأوسط في جميع تلك الوجوه التي نفينا بها التركب عن الواجب سبحانه وتعالى، الحد الأوسط فيها جميعا نفي التركيب عنه سبحانه، نفي الماهية عنه سبحانه وتعالى. ونفي الماهية المقدار الذي يثبته لنا أي مقدار؟ أنه لا جزء خارجي له، ولا جزء عقلي له، ولا جزء ذهني له، ولا جزء مقداري له. وهذه جميعا غير ماذا؟ غير الوجدان والفقدان الذي هو القسم السادس من أقسام التركيب. إذن تلك البراهين التي أقمناها لنفي التركيب عن الواجب سبحانه وتعالى غير كافية لنفي هذا القسم السادس من أقسام التركيب. ومن هنا لابد أن نستأنف دليلا جديدا، برهانا جديدا لنفي التركيب عنه من النحو القسم السادس أو من القسم السادس. وهذا البرهان يبتدي على مقدمة، هذه المقدمة هي أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذه من القواعد الفلسفية. إذا ثبت أن موجودا هو واجب الوجود فلا توجد فيه جهة إمكانية على الإطلاق. يعني ما معنى أنه إذا ثبت أنه واجب الوجود لا توجد له جهة إمكانية؟ يفسرون هذه القاعدة بهذا النحو، يقولون كل كمال ممكن، كل كمال ممكن للواجب بالإمكان العام فهو واجد له بالفعل، موجود له بالفعل. وبالإخوة درسوا في بداية الحكمة، درسوا في علم المنطق ما هو المراد من الإمكان العام، يعني سلب ضرورة الطرف المخالف، يعني إذا كانت صفة القدرة غير ممتنعة، القدرة غير ممتنعة، إذا كانت ممتنعة فلا معنى لأن يتصف الله بها سبحانه وتعالى، لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد حتى يتصف الحق به سبحانه وتعالى. إذا كانت الصفة غير ممتنعة بالذات فهي موجودة له بالفعل، ولا يعقل أن تكون موجودة بالإمكان والقوة. كل كمال لو لم يكن ممتنعا فهو موجود، ماذا؟ فهو موجود بالفعل، ولا توجد هناك حالة منتظرة، لا يوجد هناك إمكان بالنسبة إلى تلك الصفة. شوفوا، تعالوا بالنسبة لي ولك، أنا وأنت بعض الصفات، العلم مثلا، القدرة الكذائية وإلى غير ذلك، هذه ممتنعة بالنسبة إلينا أو غير ممتنعة؟ ليست ممتنعة. أن أكون أعلم الأولين والآخرين في الأبحاث الفلسفية، في الفقهية، في الأصولية، ممتنع أو ممكن هذا؟ هذه ممكنة، ولكنها إذا صارت ممكنة موجودة بالفعل أو أنها يمكن أن توجد؟ يمكن أن توجد، لأنها موجودة بالفعل الآن. إذن بالنسبة إلينا كل صفة ممكنة بالإمكان العام لا تستلزم أن تكون موجودة بالفعل، قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، يمكن أن توجد بعد ذلك. في الواجب سبحانه وتعالى كل صفة ممكنة بالإمكان العام، يعني لم تكن ممتنعة بالذات، أيضا الواجب بالنسبة إليها ممكن، أو أنه بالنسبة إليها، هذا الممكن الإمكان الخاص، أو أنه بالنسبة إليها ضرورية الوجود، بالنسبة إليه ضرورية الوجود. نريد أن نقول بالنسبة إليه ضرورية الوجود، وهذا معناه أن الصفات إما ممتنعة بالنسبة على الله وإما واجبة بالنسبة إليه، ولا توجد حالة متوسطة، لا واجبة ولا ممتنعة، إما أن تكون الصفة ممتنعة لا تتحقق، وإما أن تكون الصفة واجبة التحقق. هذه هي قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. حتى الإخوة اللي يبدون يراجعون براهينها، هذه القاعدة أشار إليها السيد العلامة في البداية وأشار إليها في نهاية الحكمة في صفحة 56، هناك أقام عدة براهين لإثبات أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، لا يعقل أن تكون هناك صفة ممكنة بالإمكان العام وليست واجبة بالذات. فهذه القاعدة الآن نريد أن نستفيد من هذه القاعدة كأصل موضوعي مبرهن عليها في محلها، وهو نهاية الحكمة صفحة 56. إذا اتضحت هذه المقدمة الآن نأتي إلى الدليل الذي نريد أن نقيمه على نفي هذا التركيب، وهو التركيب من الوجدان والفقدان. التفتوا للنكتة، الله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال ممكن أو ليس بواجد؟ نريد أن نثبت أنه واجد لكل كمال ممكن، مو واجد لكل كمال موجود. ها، فرق بين أن نقول الله واجد لكل كمال موجود، وهذه الكمالات الموجودة إذا كانت متناهية كمالاته أيضا ماذا؟ تكون متناهية لأنه واجد لجميع هذه الكمالات. وفوق المتناهي ماذا؟ متناهي. هسه افترض هو مشوي عند أكثر، فوق المتناهي إضافة المتناهي ماذا يكون؟ متناهي. نحن نريد أن نثبت أن الله واجد لكل كمال ممكن، لا أنه واجد لكل كمال موجود. وهذا المطلب إذا تتذكرون نحن في أول الأبحاث فيما يرتبط ببحث العلم والقدرة عندما تكلمنا في نظرية الاحتمال أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا أن نظرية الاحتمال تثبت أن الله واجد لكل علم موجود، لكل علم، لكل قدرة موجودة، لكل كمال موجود. أما لا تستطيع أن تثبت لنا أن الله واجد لكل كمال ممكن. هذه النقطة بعد نظرية الاحتمال لا تستطيع أن تثبتها، وإنما لا بد أن تثبت بالبراهين الفلسفية. إذن الله سبحانه وتعالى المدعى أنه واجد لكل كمال ممكن، هذا يا إمكان، الإمكان العام، يعني ذلك الكمال الذي ليس بممتنع فهو واجد له بالفعل. لماذا واجد له بالفعل؟ لأنه لو لم يكن واجدا له بالفعل يلزم خلف قاعدة واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. ما هو البرهان؟ نفترض أن الله سبحانه واجد لكل كمال ممكن إلا كمال واحد، حتى يكون ماذا؟ مركب من وجدان وفقدان. نبطل هذا الشق فيثبت لنا ماذا؟ ها؟ فيثبت ما يقابله، وهو أنه ليس فاقد لأي كمال ممكن. الآن نبطل هذا، هذا بعض الإخوة اللي درسوا في المنطق يعرفون بأنه نبطل أحد النقيضين فيثبت النقيض الآخر. الآن نبطل أنه فاقد لكمال فيثبت لنا ماذا؟ أنه ليس فاقد لكمال. واضح الطريق اللي نستعمله؟ إذن أولا نقول لو فرض أنه فاقد لكمال ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الواجب غير واجب، والتالي باطل فالمقدم ها مثله. هسه لماذا يلزم هذا؟ التفتوا جيدا. إذا فرضنا أن الله سبحانه وتعالى واجد لكمال فاقد لكمال، يمكن أن يفرض موجود فوقه ليس فاقدا لذلك الكمال أو لا يمكن أن يفرض؟ ها؟ من حيث الفرض العقلي لا محذور فيه. إذا كان هو واجد لكمال، يعني افترض واجد لتسعة وتسعين من باب التقريب إلى الذهن، وفاقد ماذا؟ لهذا الأخير وهو المئة، يمكن أن نفرض موجود واجد للمئة أو لا يمكن أن نفرض؟ نعم، لأنه الموجود الذي يملك مئة كمال ممتنع بالذات. لو ممكنه ممكنه. إذن إذا كان هو فاقد لكمال واحد فيمكن أن يفرض فوقه موجود. خب إذا فرضنا فوقه موجود يعني هو بعد يصير علة لو يصير معلول، ها؟ إذن إذا فرضنا أن فوقه كمال يمكن أن يكون ماذا؟ معلولا. إذا فرضنا فوق الواجب موجود لا يملك ذلك الكمال الذي فقده هذا الموجود عندنا، إذن يمكن هذا الموجود الفاقد عندنا يمكن أن يكون معلول أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن؟ هذه المقدمة التفتوا جيدا مولانا؟ التفتوا للمقدمة؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان الله فاقدا لكمال المطلب ما موجود في كتاب حتى أرجع لكم إليه وأقول لكم اقرأوا. لا، هذا مستفيدين من كلمات أساتذتنا. الآن نبين للإخوة. إذا كان الله فاقدا لكمال يمكن أن يفرض موجود فوقه واجدا لذلك الكمال، يمكن أو لا يمكن؟ نعم، ليس بممتنع بالذات. فإذا كان هناك موجود فوقه بعد هذا الفاقد للكمال وهو الواجب، هذا الفاقد للكمال وهو الواجب يكون معلول لو يكون علة بعد، فالمعلولية بالنسبة إليه تكون ممكنة أو لا يمكن؟ لا تكون ممكنة. تجي القاعدة، وكل ما يمكن له بالإمكان العام فهو ماذا؟ فهو واجد له بالفعل، يعني يكون معلولا بالفعل، فيلزم ما فرض أنه واجب ليس بواجب، يلزم ما فرض أنه غير محتاج ماذا؟ محتاج، يلزم ما فرض أنه غني فقير، يلزم ما فرض أنه علة العلل ليس علة العلل بل هو معلول. كيف يكون بعد؟ احنا ما ادري اقول شلون ابينه، لانه هاي مقدماتي انا قدمتها 1 2 3، انتم اذا عندكم مناقشه في المقدمات بينوها. انا كيف اقوم ارجع وابين لكم المقدمه الاولى، المقدمه الثانيه، المقدمه الثالثه، بعد ما عندي مطلب اخر. عندي هاي المطالب، وهو ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هاي مقدمه ثبتناها. المقدمه الثانيه، لو لم يكن الواجب سبحانه وتعالى واجدا لكل كمال ممكن لصدق نقيضه، وهو أنه فاقد لبعض الكمالات. فإذا كان فاقدا للبعض واجدا للبعض، إذن يمكن أن يفرض فوقه ماذا؟ موجود واجد لكل كمال. فإذا فرض فوقه موجود واجد لكل كمال، هو يمكن أن يكون معلولا له، وكل ما أمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل، فما فرض واجب يتبين أنه ليس بواجب. واضح المطلب؟ هذا هو البرهان لإثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من الوجدان والفقدان. هسه شوفوا الرواية أو الدعاء الموجود، أثر الدعاء، هذه العبارة موجودة، يا فاقد كل مفقود. كل مفقود هو فاقده، مو أنه يوجد هناك موجود هو فاقده، محال أن يكون هناك كمال ممكن وهو يكون له ماذا؟ وهو يكون له فاقد. وإلا لو كان هناك كمال ممكن وهو فاقد، لمو فقط يا فاقد كل مفقود، بل يصدق عليه يا فاقد ماذا؟ بعض الموجود أيضا. مع أن الدعاء ماذا يقول؟ يقول يا فاقد كل مفقود، ولا يعقل أن يكون فاقد بعض الموجود، بعض الكمال ممكن له سبحانه وتعالى. بل نفي النفي يرجع مرجعه إلى الإثبات. هذا نبين إن شاء الله في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، أنه هذه الصفات السلبية مرجعها جميعا إلى ماذا؟ إلى سلب النقص، وسلب النقص ماذا؟ إثبات إيجاب يصير، خلافا لمنهج البعض وهو إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية. نحن نرجع جميع الصفات الثبوتية السلبية إلى الثبوتية والإيجابية، وهذا هو منهجهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما أيضا الروايات تصرح بهذا المضمون. هذا هو البرهان الذي نثبت به أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من وجدان وفقدان. وبهذا البرهان مو فقط يثبت الله واجد لكل كمال موجود، بل الله واجد لكل كمال ممكن، مو كل كمال موجود. فلهذا إذا تقرؤون في الرواية أن ذاك الشخص الذي كان عند الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما قال المؤذن الله أكبر، قال ذاك الشخص تجليلا ماذا قال؟ قال أكبر من كل شيء. الإمام سلام الله عليه اعترض عليه قال جعلته شيئا ولكنه أكبر الأشياء. وحيث أن الأشياء متناهية خهوها ماذا يكون؟ أكبرها ولكنه متناهية. من قبيل أن أكبر جسم عندنا في هذا العالم افترض طوله 5000 متر، فالله سبحانه وتعالى أكبر من يعني جد 5000 متر ومتر خالص بعد ولا منتهي، لأن الزائد على المتناهي ماذا؟ متناهي، محال أنه الزائد على المتناهي يكون لا متناهي. جعلته شيئا ولكن أكبر الأشياء. ملتفتين لعد ماذا أقول يا ابن رسول الله؟ قال قل الله أكبر من أن يوصف بوصف زائد على ذاته. هذه إضافة مني بوصف زائد على ذاته، لأن الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب. إذن إلى هنا بحمد الله تعالى ثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، بسيط في قبال التركيب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. ومن هنا أيضا تنحل عندنا مشكلة كبيرة في الفلسفة، وهو أنه احنا نعبر عن العقول أنها بسيطة، نعبر عن وجوداتنا أنها بسيطة، نعبر عن الأعراض أنها بسيطة. من هنا يتضح بأن البسيط له ماذا؟ معاني متعددة، ليس الخلط. لا يتصور عندما نقول هذه الأعراض بسائط يعني نريد يا بسيط ذلك البسيط الذي يوجد لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا القسم من التركيب وهو أو البساطة التي في قبال القسم السادس من التركيب، هذا مختص به سبحانه وتعالى. يعني هذا النحو من البساطة في قبال التركيب من القسم السادس لا يوجد في غيره سبحانه وتعالى، هذا من مختصاته سبحانه وتعالى. إذن نستطيع أن نقول الآن في مقابل هذه الأقسام من التركيب، الله بسيط الحقيقة، الله بسيط الحقيقة. يعني شنو بسيط الحقيقة؟ يعني لا هو مركب من المادة والصورة الخارجية، لا هو مركب من المادة والصورة الذهنية، لا هو مركب من الجنس والفاصل، لا هو مركب من الأجزاء المقدارية، لا هو مركب من الوجود والماهية بالمعنى الأخص، لا هو مركب من الوجدان والفقدان. وهذه الأقسام الستة من البساطة لا توجد في غيره سبحانه وتعالى. لا يتصور بأنه الصادر الأول، ما أدري مقام الواحدية أي مقام فرض، هذه البساطة غير متصورة، هذا القسم السادس من البساطة غير متصور هنا. إذا تمت هذه الصغرى هناك كبرى أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هذه القاعدة الشريفة التي يقول عنها الحكيم السبزواري أنها كانت موجودة بنحو الإجمال في كلمات المعلم الأول أرسطو طاليس. من هنا إنسان عندما يجد أن مثل هذه المطالب موجودة في كلمات أرسطو طاليس يزداد اعتقادا بهذا الرجل أنه لم يكن إنسانا اعتياديا، وإلا مطلب قبل 2500 سنة يقال، والفلسفة مدة 2000 سنة لا تستطيع أن تكتشف المطلب، إلى أن يأتي صدر المتألهين ويبرهن تلك الدعوة التي وجدت في كلمات أرسطو طاليس. الحكيم السبزواري في حواشيه على الأسفار يقول هذا المطلب كان موجود في كلمات أرسطو طاليس في الجزء السادس من الأسفار صفحة 111، يقول أن البسيط كل الوجودات من خصائصه باعتقاده، يعني من خصائص من؟ من خصائص صدر المتألهين باعتقاده، يعتقد أنه هذه من ابتكاراته، ولم يسبقه أحد إلا أرسطو طاليس بقول مجمل.
إلا أرسطاليس بقول مجمل. طبعا هذا لا يخفى أن المطلب موجود بشكل واضح في كلمات العرفاء. يعني أنت عندما ترجع إلى مقدمة القيصري لشرح الفصوص تجد بأنه هذه القاعدة بألفاظها أيضا موجودة في العرفان النظري، ولكن المباني الفلسفية التي كانت في ذلك الزمان لم تكن تقوى على إثبات هذه القاعدة الفلسفية، فلهذا كانت تذكر بعنوان الفتوى الفلسفية لا بعنوان الاستدلال العقلي عليها. نعم، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه استطاع بالأسس الفلسفية التي أقامها في منظومة الحكمة المتعالية أن يهيئ المجال لإثبات هذه القاعدة أيضا. فلهذا تجد أن صدر المتألهين هو يفتخر بهذه القاعدة، يقول أنه هو قال في موضع من الأسفار، حكيم السبزواري في الحاشية يقول قال في موضع من الأسفار، يعني في الجزء الثالث صفحة 40 من الأسفار، ذاكر صدر المتألهين هذا المطلب، الجزء الثالث من الأسفار صفحة 40، وكذلك ذاكر هذه العبارة في كتاب مفاتيح الغيب مع تفاوت قليل صفحة 575. يقول لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك. هذه القاعدة الشريفة التي سترون فوائدها إن شاء الله تعالى بعد ذلك، إلى أي مقدار نحن سنستفيد من هذه القاعدة. هسه ما هي تلك القاعدة؟ كان عندنا أستاذ يقول بأنه بعض القواعد أنت عندما تنظر إليها مباشرة تجد أنه لا يوجد فيها فد مطلب دقيق، من تبينها ما تينا بلا مقدمات يقولون ليش القد مخبوصين بهذه القاعدة. أما أنت من تبين المقدمات التاريخية للمسألة وأنه قبل صدر المتألهين ما هي كانت المشكلة وكيف لم يستطع أحد أن يحلها ثم استطاع أن يحلها، عند ذلك تفهم بأنه لا، أن القاعدة ليس بهذا الأمر البسيط. أيضا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه عدفد مطلب لطيف، يقول أن الفلسفة ليس إشكالها في التصديق، إشكال الفلسفة في التصور. يعني أنت إذا استطعت أن تتصور المسائل الفلسفية تصدق بها جزما، لا أقل تصدق بها بلا احتياج إلى مؤونة كثيرة. ولكنه بخلافه في المسائل الأخرى، فإن التصور فيها بسيط ولكن التصديق فيها مشكل. التفتوا لهالنقطة، المسائل الفلسفية تصورها مشكل ولكن التصديق بها ماذا؟ بسيط، ممكن، سهل. ولكن أنت عندما تريد أن تتصورها حتى تصدق بها إشكالك أين؟ في التصور. هسه هذا بسبب لأن الإنسان مادي والفلسفة تتكلم عن ماذا؟ عما وراء المادة، فلهذا عندما يريد يتصور لا يستطيع أن يتصور، فيبقى دائما في مشكلة التصور. وإلا لو استطاع أن يتصور يكون التصديق أمرا سهلا. فلهذا تجد أن الحكماء السابقين كانوا ينصحون لمن يريد أن يقرأ الفلسفة أولا يقرأ الرياضيات. لماذا؟ باعتبار أن الرياضيات تجعل الذهن قادرا على إدراك الأمور بلا مواد خارجية، يستطيع أن يتصور الأشكال بلا احتياج إلى مادة خارجية. فلهذا كان يقرؤون الطبيعيات باعتبار أن الإنسان مادي، ثم يقرؤون الرياضيات، ثم يقرؤون ماذا؟ الفلسفة التي هي أشد تجردا من الرياضيات. هذه القاعدة الفلسفية هي كبرى أسسها صدر المتألهين، يقول فيها كل بسيط الحقيقة هو تمام الأشياء. طبعا جاية هذه القاعدة بتعابير متعددة، رواية ماكو بها حتى نشوف بأنه يا تعبير. المهم الفلاسفة تارة معبرين عن هذه الكبرى، لأن كبرى فلسفية هي مو مختصة بالواجب، كل من ثبت أنه بسيط الحقيقة، كل بسيط الحقيقة هو تمام الأشياء، وفي بعض التعابير هو كل الأشياء وليس بشيء منها. هسه إذا عبرنا بالنحو الأول بعد لا نحتاج وليس بشيء منها، إذا عبرنا بالنحو الثاني نحتاج إلى وليس بشيء منها. يعني التعبير الأول إثبات ولا يوجد فيه سلب، أما التعبير الثاني مركب من إثبات ومن سلب. هسه لماذا؟ هذا خلوه بعد إلى دراسات أعمق، أنه لماذا إذا قلنا كل الأشياء نحتاج إلى أن نردفه وليس بشيء منها، أما إذا قلنا تمام الأشياء بعد لا نحتاج إلى وليس بشيء منها. ما هو مضمون هذه القاعدة؟ مضمون هذه القاعدة بعد اتضح مما سبق، وهو أن بسيط الحقيقة تمام الأشياء، يعني إذا صار الموجود بسيطا من كل جهة لا يمكن أن يكون فاقدا لكمال من الكمالات. كل ما هو كمال في هذا العالم بسيط الحقيقة، واجد لذلك الكمال أو ليس واجدا لذلك الكمال؟ ها؟ لماذا؟ لأنه هو بسيط من كل جهة، ليس مركب بأي نحو من أرحاء التركيب، حتى التركيب من الوجدان والفقدان. إذن بسيط الحقيقة يكون ماذا؟ يكون تمام الأشياء. ما معنى تمام الأشياء؟ شوفوا، عندنا الشيء له مراتب، كل شيء في هذا العالم خذوه له مراتب متعددة. أنت عندك علم، ولكن عندك علم بالفقه. افترضوا معنا أن علم الفقه له 10 درجات، أقصى درجة له هي ماذا؟ الدرجة 10. شايفين بعد في الامتحانات من الدنيا يعطون درجة يقيموها على أساس 20، يقيموها على أساس 100، يعني أعلى درجة التي لا توجد فوقها درجة يا درجة درجة 100 أو درجة 20. حتى لو جئنا إلى الفقه كعلم له مراتب، هذه المرتبة الأولى من الفقه، هذه المرتبة الثانية من الفقه، هذه المرتبة الثالثة من الفقه، هذه المرتبة الرابعة من الفقه، إلى أن نصل إلى المرتبة 10 من الفقه. افترضوا أيضا معنا بأنه بعد المرتبة 10 بعد لا توجد مرتبة، مو أنه توجد مرتبة ولكنه لا يوجد أحد عالم بتلك المرتبة، لا، أعلم الأعلم المطلق هو الواصل إلى الدرجة 10، وبعد لا توجد، فالدرجة هي الدرجة 11 أو الدرجة 21 أو الدرجة 101. ها؟ أنت عندك علم بالفقه، ولكن علمك بالفقه إذا كنت في الدرجة الأولى، علمك بالفقه هذا علم بالفقه ناقص لو علم بالفقه تام، ها؟ ناقص. الدرجة الثانية علم بالفقه ناقص لو تام، ناقص. الدرجة الثالثة ناقص. طبعا أنت إذا جئت إلى الدرجة الثالثة من الفقه من العلم بالفقه لو نسبتها إلى ما دونها ناقصة لو تامة، تامة، أما لو نسبتها إلى ما فوقها تكون ناقصة. تعالوا معنا إلى الدرجة 10 9 من الفقه، تامة لو ناقصة؟ إذا نسبتها إلى ما دونها فهي تامة ولا نقص فيها، أما لو نسبتها إلى ما فوقها فهي ناقصة. هسه تعالوا إلى المرتبة 10 بعد، هم هي تامة تمامية نسبية لو تامة تمامية مطلقة، بعد تماميتها تمامية مطلقة وليست تماميتها تمامية نسبية. واضح هذه المقدمة؟ واضح هذه المقدمة؟ هذه الكمالات الموجودة عندنا، كل كمال فرضناه موجودا عندنا يمكن أن يفرض فوقه كمال أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. وفوقه يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. وفوقه يمكن، إلى أن نصل إلى كمال لا يمكن أن يفرض فوقه كمال، يعني ذلك الكمال بعد الكمال المطلق لا الكمال النسبي. الله عندما يملك الكمال يملك ذلك الكمال الذي ليس فوقه كمال، لو يملك الكمال الذي فوقه كمال. وهذا معنى أنه بسيط الحقيقة تمام الأشياء كمال الأشياء. واضح المطلب؟ يعني الله يملك الأشياء، ولكن يملك هذه الأشياء بما هذه، لو يملك الأشياء بما هي الكمال الذي ليس فوقه كمال. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أم لا. التفتوا لها النكتة. إذن نحن عندما نقول بسيط الحقيقة تمام الأشياء، هذا المطلب إذا وجدتم به فالصعوبة في هضمه. ولانا هذه آخر مراتب الحكمة المتعالية، ولكن أنا دا أبينها لكم من خلال الأمثلة. يعني آخر مراتب الحكمة المتعالية من تمشي بعد ما بعده إلا العرفان، هذا المطلب إذا نبينها له. ولا لا تصورها هذه المطالب من المطالب البسيطة الموجودة، وما تجدوا أيضا أنتم فد مكان بهذا البيان، اطمئنها هذه موجودة متناثرة في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، في كتب لاحقين له رحمة الله تعالى عليه. عندما نقول بسيط الحقيقة، شوفوا هاي القاعدة صدر المتألهين يفتخر في قبال الشيخ الرئيس، في قبال الحكماء، في قبال الفحول، يقول لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك. عندما نقول الله واجد لكل كمال، لا يروح ذهنك إلى هذا الكمال الموجود عندي وعندك، هذا كمال ولكنه ليس الكمال التام، بل هو الكمال الناقص. فلهذا إذا تتذكرون في أول دخولنا في مطلب الأحدية، قلنا الله سبوح قدوس، سبوح يعني منزه عن كل نقص، قدوس يعني منزه عن كل كمال، ولكن يا كمال كل كمال ناقص هم منزه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله واجد لكل كمال، ولكن تمامه واجده، لا أنه واجد الكمال الذي معه نقص. هذا الذي يعبرون عنه الحكماء، بدل ما يعبرون أنه تمام الأشياء يقولون يملك الأشياء بنحو أعلى وأشرف. هذا الذي استفاده سيد المحققين السيد الداماد رحمة الله تعالى عليه من هذه الآية المباركة، وفوق كل ذي علم عليم. إذا الله بعد كان فوقه من هو أعلم منه، بعد يكون عليم لو يكون ذو علم؟ ها، بعد يكون ذو علم وفوقه من؟ عليم. إذن الله يملك العلم، ولكنه لا يملكه بنحو ذي علم، بل يملك العلم بنحو أنه عليم. هسه من هنا يتضح لكم عندما كنا نقول مرارا هذه النكتة، اجعلوها قرينة متصلة لكل ما ذكرناه من أول السنة إلى هنا، وهو أنه عندما قلنا من العلم هنا نذهب إلى العلم هناك، من القدرة هنا نذهب إلى القدرة هناك، من الحياة هنا نذهب إلى القدرة حياة هناك، ولكن العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر كلها موجودة عندنا، كمالاتها مع نقصها لو كمالاتها بلا نقصها مع نقصها. إذن الله هناك علم قدرة سمع بصر حياة، هذه الكمالات لو منزه عن هذه الكمالات. وهذا الذي كنا نقوله عندما نذهب من هنا إلى هناك، دائما اجعلوا له قرينة، ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. إذن عندما نقول أنا عالم، الله عالم، ها، هذا في المفهوم احنا متفقان، أما في المصداق هم متفقان نحن؟ لا، مولانا بعد لا مشارك له في المصداق على الإطلاق، لأن هذا الكمال الذي عندي أي كمال؟ كمال معه نقص، كمال معه ماهية، كمال وجدان معه فقدان، وهناك وجود ولا ماهية، وجدان ولا فقدان، وأحدهما غير الآخر. إذن هذه القاعدة تريد أن تبين هذه النقطة الأساسية، وهي أن كل ما ثبت أنه بسيط الحقيقة فهو ماذا؟ ها؟ فهو تمام الأشياء. يعني هذه الأشياء لها تمام، لها كمال ما فوقه، ما فوقه كمال. الله واجد يا كمال، ذلك الكمال الذي ما فوقه كمال. وهذه القاعدة التي كنا نقولها مرارا، أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، ولكن واجد له بهذا النحو. لو واجد له بنحو أكمل، واجد له بنحو أكمل. إذن بسيط الحقيقة تمام الأشياء، يعني هذه الأشياء كل واحدة منها لها تمام تنتهي إليه. ذاك التمام الذي تنتهي إليه موجود عند من؟ موجود عنده سبحانه وتعالى، فهو واجد لتمام الأشياء. وحيث أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة تمام الأشياء، إذن الله ماذا؟ تمام الأشياء. إذن إلى هنا بحمد الله تعالى استطعنا أن نثبت لكم أن الله سبحانه وتعالى تمام الأشياء، كل الأشياء، كل الأشياء. يعني الله حجر، مدر، سماء، أرض، هالشكل. نقول لا، هاي الأشياء هذه التي هي سماء، حجر، أرض، مدر، هذه الأشياء معها فقدانات أو ليس معها فقدانات؟ ها؟ معها فقدان أو لا؟ إذن هو كل الأشياء وليس بشيء منها. هذه وليس بشيء منها يعني يملك كمالاتها، ولكن لا يملك ماذا؟ هذه النواقص التي تلازمها، هذه الفقدانات التي تلازم هذه الوجدانات. فقط الله سبحانه وتعالى واجد لكمالاتها، أما هذه الكمالات لها لوازم، لها نقائص، لها فقدانات. يقول هو واجد للكمال فقط وليس فاقدا لأي كمال، بلا ملازماتها، بلا نقائصها. وهذا معنى قولهم وليس بشيء منها، يعني بعد ملازماتها وهي الفقدانات وهي النقائص وهي الأعدام وهي الماهيات بالمعنى الأخص، هذه ليست موجودة هنا. إذن الله سبحانه وتعالى تمام الأشياء، هو كل الأشياء وليس بشيء منها. هسه إن شاء الله هذه القاعدة وين نستفيد منها؟ طبعا إن شاء الله غدا سننتقل إلى البحث الروائي، لننتقل لنرى بأنه هذه الأقسام من التركيب التي نفيناها عن الحق سبحانه وتعالى يمكن استفادتها من الآيات والروايات أو لا يمكن. والحمد لله رب العالمين.